بيلاطس انا جيت عشان اشهد للصح للحق. قال له تشهد لمين؟ وفي حد عارف الحق ولا حد عايش بيه ولا حد حتى عايز يعرفه؟ في سخرية بيسخر من الانسان ككله، ان الانسان مش عايش الصح ومش عايز يعيشه ومش عايز يعرفه. الناس كلها عايشة غلط ولا تريد ان تقبل الى الحق، ان تقبل الى الحق. عشان كده الحق اللي اتكلم عنه المسيح لم يجد مدخل الى قلب بيلاطس، لان بيلاطس سأل سؤال من لا يعرف ومن لا يرى او من لا يريد ان يعرف ايضا، ايه هو الحق؟ مين هو اللي عايش بالحق ومين هو اللي بيعمل الصح؟ ولانه عارف ان محدش عايش بالصح يقول تركه ومضى وخرج الى اليهود، لان هو نفسه شايف نفسه انه ما بيحكمش بالحق والامبراطور بتاعه ما بيحكمش بالحق وحتى رجال الدين اليهود ما بيقولوش الحق، محدش عايش الصح. واذا كان سؤاله ده بيرن رنة حزن عميقة تورينا قد ايه ان الانسان عاجز انه يعيش الصح وعاجز انه يعمل الصح، ومش بس انه عاجز انه يعيش الصح ده كمان مش عايز يعيش الصح، مش عايز يعيشه. احب الناس الظلمة اكتر من النور، الناس بتحب الغلط اكتر من الصواب. اذا كان بيلاطس كل اللي بيهمه او بيشغله العالم، هذا العالم الذائل بما فيه من متغيرات وبما فيه من تقلبات، فالعالم ده مش ممكن يكون حق، لان الحق هو الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش. الصح عمره ما بيتغير، الصح طول عمره يفضل صح، ما يتغيرش بتغير الظروف ولا الامكانيات ولا الاشخاص. كان الصح والحق الدخول اليه بان الواحد يدخل للمسيح ذاته اللي اعلن انا هو الحق. لكن بيلاطس ما كانش فاضي ولا كان عايز، عشان كده سأل السؤال وفي استهزاء خرج وساب المسيح وضيع اخر فرصة المسيح كان بيدهاله وكان بيتعامل معاه فيها من اجل ان يتاخذ هذه النفس للصح للحق للخلاص. لان المسيح قال لنا مرات كتيرة تعرفون الحق والحق يحرركم، لان الحق بيحرر الايه؟ الانسان، بينما الغلط بيكتف الانسان، الخطية تستعبد الانسان، كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. لكن الصح يدي الانسان حرية، حرية مجد اولاد الله، تعرفون الحق والحق يحرركم. لكن بيلاطس مرضيش يعرف او ما استناش عشان يعرف. المسيح بردك حتى يقول في الصلاة الشفعية بتاعته عبارة جميلة عن الحق، يقول قدسهم في حقك كلامك هو حق. يعني الحق ايضا يقدس، الصح يقدس الانسان يبرر الانسان. لكن بيلاطس ذهنه كان مرتبط بالمتغير، بالعالم، بالقوة، بالبطش، بالارض، بالعساكر، بالجنود، بالمتعة، باللذة، بالخطية، فما قدرش يوصل للحق اللي ما بيتغيرش او للصح اللي ما بيتغيرش. كل حاجة في الدنيا دي بتتغير، عشان كده كل حاجة في الدنيا دي ما هياش حقيقية. النور اللي يتحول الى ظلمة ده ما يبقاش حق. لكن المسيح جه قال انا هو النور الايه؟ الحقيقي اللي ما يطفيش، اللي ما يخلص. النور ده مش حقيقي. اللمبة دي بعد شوية تتحرق، النور يتقطع ما تنورش. اذا ده النور مش حقيقي، ده نور متغير. الفرح اللي يتقلب لحزن ما يبقاش فرح حقيقي، ما يبقاش حق. السلام اللي يتقلب الى قلق ده ما يبقاش سلام حقيقي. الحياة اللي تتقلب الى موت ما تبقاش حياة حقيقية. واللي في العالم كله متغير، لكن المسيح هو الحقيقة الوحيدة او الحق اللي ما بيتغيرش ابدا. لكن بيلاطس كان بيمثل النفس القلقانة اللي بتدور على الثابت في وسط عالم متغير، واللي بتدور على الصح في وسط عالم كله غلط. لكنه للأسف بالرغم من انه عارف وكان بيدور وعايز، لكن ما استناش وما ثبتش، لان كان نفى صبره على اليهود وشايف ان المسيح مفيش اي علة فيه، فخرج ليهم بسرعة ويقول لهم لست اجد فيه علة واحدة، انتوا جايبينه ليه؟ ما فيهوش اي خطية، ما فيهوش اي غلط، ده بيكلمني عن الصح، ما فيهوش اي غلط. وده كان الاعلان الاول عن براءة المسيح. وهتلاحظوا ان بيلاطس يكرر العبارة دي مرات عديدة، لست اجد فيه علة واحدة. كان زمان في الطقس بتاع العهد القديم لما كانوا يجيبوا ذبيحة، الذبيحة قبل ما يقدموها كانوا يقعدوا يفحصوها عشان ما يكونش فيها ايه؟ عيب. خصوصا لو كانت هتقدم ذبيحة محرقة، مش بس يفحصوها من الخارج، ده كمان لما يفتحوها ويسلخوها يبصوا ان كان فيها عيب داخلي. لو فيها عيب داخلي ما تقدمش ذبيحة. وكأن ده بالظبط اللي بيتم في شخص السيد المسيح، بيفحص خارجيا وداخليا، ولا يوجد فيه علة واحدة، عيب واحد. من منكم يبكتني على خطية؟ ده حتى في خروف الفصح لما تعرفوا ان كانوا يشتروا الخروف يوم 10 نيسان ويفضلوا مراقبينه 4 ايام لحد يوم 14 نيسان ايه؟ يذبحوه. طب ال4 ايام دول يقعدوا يعملوا فيه ايه؟ يفحصوه، يلاحظوا فيه عيب ولا ما فيهوش عيب، عشان لو في عيب ما يتقدمش ذبيحة. اهو نفس فحص السيد المسيح ده كان فحص للذبيحة بتاعته. فكان اعلانه انه ليس يجد فيه علة واحدة اول لطمة بيديها لرؤساء الكهنة. ده اللي كان رؤساء الكهنة بيخافوا منه جدا، ان بيلاطس يغدر بيهم ويطلع المسيح بريء. لان سمعنا ان بيلاطس يطلع ان المسيح بريء، ان هما صورتهم وصورتهم قدام الشعب ستفقد، وكلمتهم لم يعود لها سمع مرة اخرى. ودي كانت مخاوف رؤساء الكهنة من ان بيلاطس يعمل هذا الموضوع ويلجأ له، علشان كده كانت لطمة قوية من بيلاطس ان هو يطلع ويقول لهم لست اجد فيه علة واحدة. وان كان لجأ زي ما هنشوف في الاناجيل التانية انه يبعث السيد المسيح الى هيرودس علشان هيرودس يفحص القضية، كان ايضا لطمة لرؤساء الكهنة ان هم يشوفوا ان المسيح بيتبعت لهيرودس، لان هم كانوا مستعجلين في الحكم على شخص السيد المسيح، لان لو المسيح ما اتحكمش عليه في الساعات القليلة المتبقية من نهار هذا اليوم هتؤجل قضية المسيح الى ما بعد عيد الفصح حوالي اسبوع. وفي هذا الاسبوع كان هيجي ناس كتيرة من اللي حبت المسيح من الجليل ومن ال10 مدن، وحيقفوا ويسندوا شخص السيد المسيح ويطلبوا باطلاقه.
فكانت لطمة قوية ان هو حتى ايضا يحيل قضية السيد المسيح الى هيرودس، لانهم ظنوا ان هيرودس هيعجل الموضوع لانه ما كانش يقدروا يحكموا عليه تاني يوم، لان ده السبت كان عظيم، وسبت الفصح واحتفالات عيد الفصح تستمر لمدة 7 ايام. فده كل خوفهم، وقدر فعلا بيلاطس ان هو يلعب بمشاعرهم. وان كان بيلاطس بيتكلم بفعلا باللي حسه، انه لا يجد فيه علة واحدة تستوجب حكم الموت، ولكنه لكي ما تتم فيه كلمات الكتاب والنبوات وضع عليه اسم جميعنا. وكعادة بيلاطس انه بيحاول يمسك العصايه من النص، لا هو عايز يحكم على المسيح بالموت لانه يرى ان المسيح بريء، ولا هو قادر ان هو يقف قدام هيجان رؤساء الكهنة وقدام الشعب المجتمع في هياجه امام دار الولاية. فحاول انه يلجأ يستميل الشعب بانه يخيره في موضوع اطلاق السيد المسيح. وكانت غلطة بيلاطس انه ما كانش قادر يحزم امره ويتخذ قراره، بالرغم ان هو السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. لو شاف قضية المسيح بريء كان المفروض ان هو يطلقه بريء، لانه يحكم هذا ويقدر على هذا، لكن هو حب ان يستعين ويستميل الشعب علشان ان يقول ان هي دي ارادة الشعب. فسأل الشعب: لكم عادة ان اطلق لكم واحدا في الفصح، افتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا ايضا قائلين: ليس هذا بل برباس، وكان برباس لصا. وفي محاولة ايضا يتجنب الحكم على السيد المسيح ويريد ان يطلقه، لجأ للعادة اللي كان اليهود بيحتفلوا بيها وحطوها كرمز لما يدل عليه عيد الفصح، لان في احداث خروف الفصح شفنا ان عيد الفصح بالنسبة لليهود بيمثل الحرية بعد ما كانوا في عبودية في ارض مصر لمدة 400 سنة، وكانوا مذلين ومستعبدين في ارض مصر. بواسطة خروف الفصح والدم المرشوش على القائمتين وعلى العتبة العليا، استطاع موسى انه يخرج الشعب من العبودية الى حرية. فكان كل ما يجي عيد الفصح يتذكر الشعب ويتنسم نسمات الحرية. واذا كانوا هم في هذا الوقت تحت عبودية واستعمار الرومان، حبوا ان هم يستعيدوا امجاد الحرية بان هم عملوا عادة ان في كل عيد من اعياد الفصح يطلق اسير او محكوم عليه حرا. علشان يفتكروا ان هم عبروا الموت وعبروا العبودية واطلقوا احرارا. وكان الوالي الروماني لا يمانع من هذه العادة ارضاء لمشاعر اليهود وتخفيفا على الحدة والضغط اللي اليهود عايشينه تحت الحكم الروماني، لان اليهود كانوا بطبيعتهم ثورجية، ما يحبوش يخضعوا، ما يحبوش ان هم يستكينوا، وكل فترة والتانية تحصل ثروارات وتحصل اضطرابات وعايزين يتنسموا فيها الحرية. فكان كنوع من التعبير للتنفيس عن الشعب ليهم هذه العادة ان هو يطلق لهم واحد محكوم عليه بالموت ويطلقه حرا، او اسير يطلقه حرا حسب اختيار الشعب. وده اللي يفسر لنا ان الشخص اللي كان متوقع اطلاقه في هذا العيد كان برباس. واذا كان الكتاب بيقول لنا برباس كان لصا، ويقول لنا في الاناجيل الثانية انه كان في موضوع فتنة وقتل، ان برباس كان من نوع المجرمين السياسيين قطاع الطرق اللي تمرد على السلطات الرومانية وهم بيهيج الشعب انه ما يدفعش الجزية وبعدين لجأ لاسلوب قطاع الطرق انه يهجم على القوافل ويقتل ويذبح ويسرق وينهب، فصار اسطورة شعبية او بطل شعبي. وكان الناس من اتباعه متجمعين في هذا اليوم علشان يطالبوا باطلاقه من بيلاطس، وكانت النية مبيتة والناس صبحة من الصبح بدري ورايحة من اجل انها تطالب ببرباس يطلق حرا، لانه صار اسطورة شعبية بالرغم من الاجرام والبطش والعنف بتاعه، لكن كان يتفق مع ميولهم السياسية وميولهم نزعة للتحررات الدينية. ويمكن ده يفسر لنا ليه هم اختاروا برباس ورفضوا المسيح، رغم ان في ناس كتيرة منهم يوم المسيح دخل اورشليم قالت اوصلنا، اوصلنا يعني خلصنا، كانت بتطلب الخلاص، ولكنه ليس الخلاص الروحي ولكن الخلاص المادي. وصلنا ملك اسرائيل كان بتقول له خلصنا بالحرب وبالسيف وبالبطش وبالقوة وبالعنف، وعيد امجاد امبراطورية داود ومملكة داود ونجمة داود بالحروب وبالسلاح وبالسيف وبالحرية. فلما وجدت ان المسيح ما بيحققش املها من جهة طموحاتها اللي عن طريق العنف والبطش والقوة والحرية الشكلية الخارجية، تمسكت ببرباس اللي بيمثل هذا العنف والبطش والقوة، وطلبت برباس ورفضت المسيح لان المسيح ما جاش على هواها او زي ما كانت تريد. عشان كده الحاجة العجيبة ان الرعاع اللي كانوا موجودين واقفين قدام دار الولاية معظمهم كان اما اتباع لرؤساء الكهنة واما من الناس اللي جاية متشوقة لاطلاق برباس ذلك الزعيم السياسي اللي هو قدر يصنع لهم يتحدى الامبراطورية الرومانية وان هو يعمل فتنة وقتل ولص. وللأسف ان العالم دخل في مقارنة غير متكافئة على الاطلاق ما بين السيد المسيح وما بين برباس ذلك اللص. بيلاطس عمل هذه المقارنة، تختاروا مين فيهم؟ وان كان في واقع الامر بيلاطس كان يريد ان يطلق المسيح بس اراد ان الشعب هو اللي يقول هذا، لكن العالم والناس اختارت الشخص اللي عايش باسلوبه واللي بتحبه واللي بتمشي وراه. عجيبة ان هي دي قصة اليهود باستمرار. اليهود ما زالوا يميلوا الى العنف والقوة والبطش والحرب، وتاريخهم ما زال يشهد بكده ان هم سافكي دماء وايضا سفكت دماءهم. ما من شعب اتسفك من دمه وسفك دماء الاخرين قد اليهود. شعب متعطش الى الدماء، كل تاريخه حروب وما زال حتى الان يحيا في هذه الحروب، برغم ان ابوهم ابراهيم لما ابتدى في علاقته مع ربنا ما ابتداش باسلوب البطش والقوة والعنف، لكن عاش باسلوب الاتكال على الله والتسليم الكامل في ايدين الله، عاش حياة الايمان والطاعة. حاجة العجيبة ان بيلاطس نفسه ما كانش يظن ان ده يكون اختيار اليهود، لم يكن يتصور في يوم من الايام انه لما بيضع برباس امام المسيح في كفتي الميزان ان كفة برباس هي اللي الطب والجماهير تطلب برباس، لانه كان يرى ان ده اختيار خالي من العقل ومن المنطق ومن الحكمة. ده المسيح ده اللي احبهم وكان يقول يصنع خير، اللي شبعهم من 5 خبزات والسمكتين، اللي رواهم واللي شفى مرضاهم واللي قوم موتاهم واللي احن على الخطاه بتوعهم، رفضوه وطلبوا انسان مجرم قاتل يعيش بالعنف والقوة والبطش، اختيار يخلو من كل عقل ومنطق. لكن في واقع الامر هو ده اختيار الانسان كل يوم. ومين قال ان الانسان لما بيختار في امور حياته بيختار باي عقل او باي منطق؟ باستمرار الانسان بيختار بشهواته وندواته وغرائزه. عمر ما الانسان بيعيش بالعقل والمنطق والحكمة. عشان كده بطرس الرسول يقف في سفر الاعمال اصحاح 13 يقول لهم رئيس الحياة انكرتموه واخترتم ان يوهب لكم رجل قاتل ولص. رئيس الحياة انكرتموه. اختيار الانسان السيء باستمرار. والعجيبة ان مش ده بس في اليهود، لكن ده تاريخ البشرية كلها. وان كان مر 2000 سنة من بعد مجيء السيد المسيح، لكن تاريخ العالم يشهد باستمرار ان العالم بيميل للعنف وللبطش وللقوة. 2000 سنة مرت، تخيلوا ما كانش فيهم غير 130 سنة بس من 2000 سنة العالم عاش فيها من غير حروب، لكن بقية 2000 سنة حروب وصراعات دموية وبطش وعنف وقتل ونهب وسرقة. الانسان عجيب اللي بيختار هذا، يختار الشر والعنف اكتر من الخير، يختار الرذيلة اكتر من الفضيلة، يختار الهدم اكتر من البناء، يختار الانتقام اكتر من الحب. شاهد التاريخ على اختيار الانسان الاحمق الغير منطقي والغير حكيم. ليس هذا بل برباس، ليس هذا بل برباس. وما زلنا احنا بنعيش بنفس المنطق، لا مش عايزين اسلوب المسيح، عايزين اسلوب السلطة والعنف والمكر والخبث والدهاء واللي يقدر يلهف يلهف، وما تبقاش انسان وديه عشان ما يكلكش. ما زال الانسان في انفعالاته وفي حل مشاكله وفي رغباته يميل الى العنف ويميل الى القتل والى البطش. لكن انسان بيختار اللصوصية السرقة، ياخد اللي مش بتاعه. اللص هو اللي بياخد حاجة مش بتاعته. وان جيتوا للحق، الخطية هي بالضبط هذا الموضوع. الخطية هي ان انسان بياخد حاجة مش بتاعته، مشاعر مش بتاعته، ممتلكات مش بتاعته، كرامة مش بتاعته. الانسان تملي بيختار اللصوصية. لكن ده اللي يورينا تقلب مشاعر الجماهير باستمرار. جماهير اللي قالت اوصلنا مبارك الاتي باسم الرب وهتفت للمسيح، هي هياها اللي صرخت في يوم الجمعة اسلوبه اسلوبه. عشان كده نشوف قد ايه بشاعة الجحود البشري، ان الناس نسيت بسرعة اللي اكلها واللي شربها واللي اهتم بيها واللي رعاها واللي شفى مرضاهم واللي كان يقول يصنع خير في وسطهم. لكن تعالوا كده نبص ونركز شوية على باراباس. كلمة باراباس معناها ابن ابيه او فخر ابيه. بارا يعني ابن، وابا يعني اب، ويمكن بالعربية معناها ابن عباس. باراباس تساوي ابن عباس. فخر ابيه او ابن ابيه. باراباس ده يا ترى لما خرج وجاله الخبر بانه اطلق حرا، يا ترى كانت ايه مشاعره؟ وهو خارج كده والناس جاية تسلم عليه وتهنئه بالنجاة وبالحرية وملفوفين حوله ومزقططين حواليه كده في ابتسامة عريضة جدا على وجهه، يا ترى فكر ايه اللي طلعه حر؟ يمكن يظن ان دي ضربة حظ، بخته كويس فالحظ جه معاه كويس كده وفلت من عقوبة الموت وفلت من الصليب، او يظن ان دي بركة العيد عشان دي ايام كويسة يعني، زي ما بيقولوا ايام مفترجة البركة حلت عليه وخد نجاه وحكم اللي عليه اتلغى. ولا ترى برباس قدر يلتفت وينظر الى البديل؟ هل برباس التفت لحظة واحدة الى من هو البديل؟ اذا كان هو نال الحياة، طب ما في بديل ليه اخذ الموت لكي ما يحيا هو برباس. المأساة باستمرار ان برباس ده هو انا وانت وانتي. اذا كان دينا حكم حياة الان، فمش لان صحتي كويسة او لان الظروف كده او بركة دعاء الوالدين زي ما بيقولوا، لكن لان في بديل مات من اجلي ومات عني. المأساة ان احنا بننسى البديل بتاعنا اللي وضع مكاننا، زي ما بيقول عنه في اشعياء: كمسطر عنه وجوهنا اما نحن فلم نعتد به، لا منظر له ولا جمال فنشتهيه. يا ترى قدر برباص في يوم من الايام وهو واقف قدام الصليب يشعر ان المصلوب ده اتوضع مكانه، ولا ظل ايضا يستهزئ بيه ويضحك عليه؟ ان برباس نفسه قدر يفلت من العقاب ده لكن المسيح ما قدرش يفلت، جت في غيره، وان هو فلت. لكن هي المأساة ان احنا باستمرار كنا برباس ولكننا لا ننظر الى البديل. وإن كان بيلاطس بيقول لهم: أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ وفي أسلوب سخرية بيخاطب رؤساء الكهنة لأنه عارف أنه أسلموه حسدا، وبيقول لهم ده ملك اليهود، ده الملك بتاعكم. لكن الشعب وقف عاجز قدام الاختيار فاختار الخطأ. حقيقة موضوع برباس ده موقف برباس يلمسنا في النقطتين دول: يا ترى اختياري باستمرار ايه؟ ليس هذا بل برباس، انا بختار ايه؟ ويا ترى تملي بنظر الى البديل اللي وضع مكاني وبفكر في هذا البديل وبقدر هذا البديل اللي وضع مكاني؟ بيلاطس مازال منزلق وراء فكرة الاستعانة بالشعب، ما قدرش يستغل ويجزم امره ويتخذ القرار، وده تورينا خطورة الانسان اللي ما بيقدرش ياخد قراره بنفسه. لم يقطع بالامر، كان في منتهى الضعف برغم ان كان عنده كل القوة، ما قدرش ياخد قراره. ده هو في سلطانه كقاضي انه يقطع بالامر، ومعه القانون في صفه لانه ليست علة واحدة عليه. لكن بيلاطس كان من النوع العجيب جدا انه حاول انه يتخلص من القضية مرات عديدة، من الاول يقول لهم خذوه انتم واحكموا عليه، وبعدين يقول لهم افتريدون ان اطلق لكم هذا ام برباس، وبنشوفه بيبعته لهيرودس ايضا عشان يتخلص من الموضوع، عشان هيرودس هو اللي ياخد القرار. بيلاطس مش عايز ياخد القرار تجاه يسوع، فاراد ان يتخلص من يسوع بانه يخلي حد غيره ياخد القرار، اما هيرودس او اما الشعب او اما رؤساء الكهنة. لكن الحاجة الخطيرة اللي بيعلنها لنا الكتاب ان كل واحد فينا لابد ان يجابه يسوع، ولابد ان يتخذ قراره بنفسه تجاه يسوع. محدش فينا حيقدر يهرب من هذا القرار او يخلي غيره اللي ياخد له القرار بتاعه. اليهود حبوا يرموا التبعية اتخاذ القرار على بيلاطس، فسلموه لبيلاطس، وبيلاطس حب يرد لهم تبعية القرار ان هم اللي ياخدوا القرار، وفضل كل واحد مش عايز ياخد القرار بتاعه. حتى هيرودس لما فحصه ما قدرش ياخد قرار تجاهه، لانه خاف لا يتقرر قصة يوحنا المعمدان ويظلمه. لكن كل اللي عمله ان رجعه مرة ثانية الى بيلاطس عشان بيلاطس ياخد القرار تجاهه. كل ما يحاول يتخلص من اتخاذ القرار يرجع له القرار مرة ثانية. عشان كده كل ما بنحاول نلقي تبعية اتخاذ قرارنا تجاه المسيح وعدم خضوعنا للمسيح على سوانا، مش هينفع الموضوع ده. اليهود اللي حاولوا يتخلصوا ورجعوا في الاخر قالوا دمه علينا وعلى اولادنا، حكموا عليه. وبيلاطس اللي حاول انه يتخلص من الحكم عليه رجع في الاخر واسلمه واسلمه الى الموت، خد القرار ما وقفش في صفه. عشان كده لا يمكن لاي حد فينا انه يهرب من اتخاذ قرار تجاه المسيح. ساعات الواحد عايز يعمل خطيه فيقوم يخلي غيره ينفذ الخطيه عشان هو يتمتع بيها ويقول ان انا ما عملتهاش، ده هم اللي عملوها، القرار سيعود عليك ايضا. عشان كده كل واحد يسأل عن قراره، لا احد يسأل غيرنا نحن. ينبغي ان كل واحد يتعامل بنفسه مع يسوع وياخد القرار بنفسه ويتحمل تبعية قراره، سواء بقبول المسيح او برفض المسيح. حاول مرات كتير انه يتخلص من مسؤولية اتخاذ القرار. هنشوفه بعد شوية يحاول انه يلجأ لحل وسط يرجي الاثنين، انه ما يموتش المسيح ويرجي الشعب فيقوم يجلد المسيح، علشان يعني ان الشعب يصعب عليه المسيح. الحل الوسط لا يمكن ان يكون اما مع المسيح واما ضد المسيح، لكن ما نقدرش نعمل حل وسط بين الاثنين. لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما الله واما العالم. والمسيح نفسه بيقول من ليس معي فهو علي، لكن مفيش حد بيقف في النص. الانسان اللي بيحاول يقول خير الامور الوسط ما ينفعش في الحياة الروحية، اما للمسيح واما ضد المسيح. لا نستطيع ان نرضي يسوع ونرضي العالم. عشان كده علينا ان نقرر بانفسنا لا ان نجعل الاخرين يقومون بذلك، اما نحكم له او نحكم عليه. وفي الواقع سواء حكمنا لي او حكمنا عليه، انت بتحكم لنفسك او بتحكم على نفسك. اذا حكمت لي فانت بتحكم لنفسك بالخلاص، واذا حكمت عليه فانت بتحكم لنفسك بالهلاك. ومحدش هيقدر يقوم بعملية الحكم دي غيرك، دي مسؤولية شخصية. ومهما حاول الانسان انه يتقرب منها هتلف ولازم ياخد قراره. عشان كده انت لازم تحدد مصير يسوع بالنسبة ليك، وفي تحديد مصير يسوع بالنسبة ليك ايضا تحديد مصيرك بالنسبة ليسوع. اذا قبلت المسيح فليك الحياة الابدية، واذا رفضت المسيح وهربت من المسيح وحكمت على المسيح، فمش بس ليس لك حياة أبدية ولكن عليك الدينونة، ومفيش حد حيقف في النص يقول لنا معاه ولنا عليه. ينبغي ان الانسان باستمرار يحدد اما انه يحكم للمسيح واما انه يحكم على المسيح. بيلاطس كان بكل المقاييس البشرية انسان ناجح، ونجح الى اعلى درجات النجاح، وصل الى اعلى المراتب من الغنى ومن الجاه ومن السلطان ومن درجات الحكم، وعند كل مظاهر الاشياء من قوة ومتعة وسلطان وغنى ومادة، لكن للأسف كان فاقد جوهر الاشياء، كان فاقد الصح، كان فاقد الحق، كان عنده مظهر الحياة لكن ما كانش ليه جوهر الحياة، وكان اللي واقف قدامه في ثياب ممزقة وفي جسد منهوك ومهان، انسان فقير جليلي، لكن كان يملك جوهر الحياة، كان هو الحق نفسه، لكن زي ما شفنا انه ما قدرش يوصل للحق برغم ان الحق كان بين ايديه، لان بيلاطس لم يكن له من شجاعة انه يتحدى الماضي بتاعه اللي وصل ليه بالقوة وبالسلطان وبالشر وبالخطية وبالمتعة، او يتحدى المستقبل بتاعه لانه خايف على كرسيه. ما قدرش يتحدى للماضي ولا الحاضر ولا المستقبل وانه يقف بجوار يسوع، برغم ان يسوع كان هو الحق، كان هو جوهر الحياة، لكن ظل بيلاطس متمسك بمظاهر الحياة. فحينئذ اخذ بيلاطس يسوع وجلده. حب ان هو برضك يستميل للشعب، ما زال ماشي في هذه السياسة، انغلق لهذا المنعطف ومش قادر يطلع منه، فقال طب انا اجلده، بالرغم ان ما كانش فيه حكم رسمي صدر على المسيح، القضية لسه ما حكمش فيها، لكن قال اهو حكم الصلب، لو حكمت عليه بالجلد اهون من حكم الصلب، تحيرج الطرفين، لكن ما قدرش حكم الجلد انه يلغي حكم الصلب، كل اللي عمله انه زود الام السيد المسيح، وكانت عقوبة الجلد هي العقوبة الصغرى في الناموس ايضا، لان في خطايا تستوجب عقوبة صغرى اللي هي 39 جلدة الا واحدة، وفي خطايا تستوجب حكم الموت. فالعجيبة ان المسيح حمل الحكمين، حكم الخطايا الصغيرة وحكم الخطايا الكبيرة، لانه دفع ثمن كل خطية، فأسلمه للجلد. وكان الصوت الروماني مكون من ثلاث فروع من أوتار وأعصاب البقر، وينتهي بعظيمات أو بقطع معدنية، وكان يربطه الإنسان المجلود كعمود ويعر ظهره وتتناوب عليه الضربات. ولحد دلوقتي في أورشليم في كنيسة اسمها كنيسة جلد المسيح، وفي الكنيسة دي في العمود اللي المسيح ربط عليه. وهنا بتتم النبوة بتاعت اشياء بذلت ظهري للضاربين، يكتفوا ايديه ويربطوه في هذا العمود. ولكن لان العساكر شافوا ان تهمة المسيح اللي وجهت اليه والزيت اللي موجودة نتيجة ان المسيح قال انه ملك، فاستهزأوا به كملك. يقول ودفر العسكر اكليلا من شوك وضعوه على رأسه والبسوه ثوب ارجوان. اذا كان الملك بيلبس هدوم اللامعة وبيبقى على راسه تاج فهم عملوه، ولكن عملوه من الشوك الفظيع الكبير اللي بينمو في منطقة فلسطين. واذا كان هذا الشوك بنشوف اول ذكر ليه في الكتاب المقدس نتيجة لعنة الارض بسبب خطيئة ادم وحواء، ملعون الارض بسببك شوكا وحسكا تنبت لك الارض. عشان كده السيد المسيح اخذ هذا الشوك ووضعه على راسه الذي صار لعنة لاجلنا، لكن لما يحمل تلك اللعنة ثمرة الخطية بتاعتنا. واذا كان وجود الشوك يعني عدم الثمر فده رمز لكل انسان، لكل انسان غير مثمر بسبب الخطية. كل انسان بيطلع شوك، ايضا المسيح شاله على راسه وألبسوه ثوب ارجوان. وهذا الثوب اللامع اللي كان وضعه هيرودس على شخص السيد المسيح لما ودوه استهزأ به هيرودس، وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. وبيأدوا لي التحية في استهزائهم لي، السلام لك يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. هي احد الاباء يقول تأمل جميل جدا ان اللي عملوه في المسيح ده هو اللي بيعمله العالم فينا. العالم بيقول لنا سلام بالفم، لكن في نفس الوقت اللي بيقول لنا سلام فيه بالفم بيلطمنا باليد. العالم ما يقدرش يدينا سلام، العالم ما يقدرش يدينا سلام، لكن كل اللي بيقدر يدهلنا العالم لطمات متوالية على الوجه. فاستهزأوا به كملك. فخرج بيلاطس ايضا خارجا وقال لهم: فانا اخرجه اليكم لتعلموا اني لست اجد فيه علة واحدة. كل ده تم جوه في دار الولاية، ولحد دلوقتي هما مش شايفين المسيح الناس. فخرج بيلاطس قال لهم: انا هطلعه لكم علشان يكتذب مشاعر الجماهير واحساس الاشفاق على منظر المسيح المتألم المجروح والمعان والمذلول والمضروب. لكن اذا كانوا هم وصلوا لحالة من القساوة والتحجر فهم لا يستطيعوا ان ينظروا الا الى الام المسيح باستهزاء واستهانة. عشان كده في كل مرة بيبقى فينا القلب قاسي بالخطية وبالشكوى وبالعند، حتى لو شاف الام المسيح قدام عينيه حية لا يتأثر، وان تأثر تأثر خارجيا فقط. لتعلموا اني لست اجد فيه علة واحدة. ولمرات عديدة يشهد بيلاطس انه لم يجد فيه علة واحدة. فحص الخروف وفحص الحمل فوجد انه بلا عيب على الاطلاق. فخرج يسوع خارجا وهو حامل اكليل الشوك وثوب الارجوان، وهو حامل خطايا العالم كله ولعنة العالم كله. خرج بهذا المنظر فقال لهم بيلاطس: هو ذا الانسان، هو ذا الانسان، شايفينه؟ وده اللي الكنيسة بتعمله نفس اللي عمله بيلاطس بالضبط في اسبوع الالام، لما بتعيد لنا صورة الام السيد المسيح